أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالفرق على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. إذن نحن في الحكم الثالث، بينا جواز تقدم الخبر، انتهى الحديث عنه، ووجوب تأخر الخبر. هنا بصدد الحديث عن وجوب تقدم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، يعني تقدم الخبر لازم. إذن هو بصدد بيان هذا الحكم الثالث. كذا إذا عاد عليه مضمر، بين الأول طبعا بمثالين لاحظتم. ونحو عندي درهم، تقدم الظرف، ولي وطر، تقدم الجار والمجرور. وفي كل من المثالين كانت النكرة محضة، غير موصوفة ولا مخصصة ولا شيء من ذلك، اللي هي درهم في المثال الأول ووطر في المثال الثاني، فهذا كل ملحوظ ضمن المثال. المصداق الثاني قال كذا إذا عاد عليه مضمر، عاد على ماذا؟ عاد عليه على الخبر مضمر، مما به عنه مبينا يخبر. اللي يقصد هاي العبارة يقصد بها شنو؟ من، فقط خلي من المبتدأ، يعني ما به عنه مبينا يخبر، ماذا يقصد؟ يقصد المبتدأ، واضح لا؟ فيعود على الخبر مضمر، مما يعود على يخبر به اللي هو المبتدأ. وراح يجي مثال إن شاء الله تعالى، يعني يكون في المبتدأ ضمير راجع على الخبر أو على جزء منه، على الخبر أو على جزء منه. وراح نجي لملاحظة الشارح لهذه العبارة، يقول بها شيء لا بد من إضافته. هذا إذن مورد ثاني. مورد ثالث، كذا إذا يستوجب التصدير، ها إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام فأيضا لا بد من تقديمه. كأين من علمته نصيرا، فهنا جاء الخبر من ألفاظ الصدارة، من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. كم مورد صار عندنا؟ ثلاث. وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وآل محمد. إذن هنا يشير المصنف إلى موارد أربعة يتقدم فيها الخبر لزوما، يبدأ ببيانها موردا موردا. قال أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. طبعا كجملة معترضة نقول هذا البحث بعد من الأبحاث المهمة في علم المعاني، درسناه في علم البلاغة تحديدا، وين؟ في علم المعاني، كان ضمن عنوان تذكرون تقديم ماذا؟ هو كان البحث المسند والمسند إليه، فكان الكلام في لحاظ تقديم المسند على المسند إليه اللي هو الخبر، واضح لولا؟ كان البحث هناك، وبيان الغايات من هذا التقديم، كانت هناك مجموعة من الغايات، تخصيص وحصر وما شابه ذلك. قال فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، وبعد هذا الشرط، أولا أن يكون المبتدأ ماذا؟ نكرة. طبعا البعض قيد نكرة محضة حتى يتخلص من ماذا، بس راح يصير ما يأتي قيد توضيحي. ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، يعني لا مخصصة ولا موصوفة ولا عامة ولا أي شيء من ذلك، ولذلك يعبرون عنها بالنكرة المحض. والخبر هذا قيد ثاني، ظرف أو جار ومجرور. إذا كانت الصورة لهذه الجملة من هذا القبيل فيجب حينئذ تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. أعطينا مثال، قال نحو عندك رجل وفي الدار امرأة. طبعا ورود القرآن واضح هذا المطلب في نصوص عديدة، ربما يمثل لها بهذه الآية: لكل أجل كتاب. لكل جار مجرور ومضاف ومضاف إليه، كتاب نكرة، وهذه النكرة ليس لها مسوغ إلا تقديم الخبر، فهنا يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. احنا في حين تذكرون قلنا شنو السبب الداعي لهذا الوجوب؟ ما هو؟ أن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا، فلو أخرت لكان ما بعد المبتدأ لا يعلم هل هو وصف أم هو خبر. فحتى نتخلص من هذه المشكلة نعالج عدة معالجات. بعض المعالجات أننا نصف النكرة أو نخصص النكرة أو نعمم النكرة، أي حل من الحلول، لكن من الحلول أن ماذا نصنع؟ أن نقدم الخبر ونؤخر المبتدأ، نحو رجل أو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب، جيد، عندنا هذا إجماع بين النحاة والعرب، على منع ذلك. تقديم ماذا؟ الخبر، تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الصورة، يعني أن المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ في الابتداء إلا تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ، كأن تكون النكرة موصوفة مثلا أو مخصصة، ما الحل؟ نقول الجواز بعد، ما راح يكون وجوب. جاز الأمران، يعني التقديم والتأخير، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. هذا واضح المورد الأول، ما في شيء. المورد الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. ما قال الخبر على شيء حتى يصحح العبارة، بغض النظر بعد المهم يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها. وين المبتدأ؟ صاحبها. وهذه الهاء ضمير يعود على شيء في الخبر وهو كلمة الدار. ففي مثلها كذا صورة، هل يجوز تقديم المبتدأ؟ الجواب كلا، لا يجوز، بل يجب تقديم الخبر على المبتدأ، حتى لا يلزم من تقديم المبتدأ عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. وهذا بحث مكرر مشايخنا، مارين بأنتم سابقا هذه الجملة اللي هي صاحبها في الدار، هذه تعود على شيء في الخبر وهي كلمة الدار. هنا قالوا عود الضمير على ما تأخر في اللفظ. شنو قصدك في اللفظ؟ ترتيبه في الجملة من جهة ألفاظ الجملة. الآن جاءت، جاء الخبر متأخرا في اللفظ عن ماذا؟ عن المبتدأ، هذا التأخير اللفظي. وعندنا متأخر في الرتبة، أن الخبر في رتبته متأخر عن المبتدأ. فإذا حصل التأخر في الرتبة وفي اللفظ وجب تقديم الخبر. طبعا عندنا صور أخرى ما بها الخصوصية، لكن وين يأخذها في بالكم؟ عندنا صورة أنه عود الضمير على متأثر في اللفظ فقط. ها حسنت، يعني عادة في الجملة الفعلية. حتى الآن اللي راح يشبهنا بجملة يقول هذه الجملة حصل بها اتفاق على المنع. هذه الجملة اتفق النحاة على ماذا؟ وكذلك العرب على ماذا؟ على منع صاحبها في الدار. بل لا بد من تقديم الخبر على المبتدأ فنقول في الدار صاحبها، لكن في جملة أخرى راح يجي بيانها يقول حصل بها خلاف. فلماذا حصل خلاف هنا وحصل اتفاق هنا؟ سنبين. قال فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار. لماذا؟ لأنه يلزم منه عودة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا مقصود بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه يعني الخبر مضمر، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر، هاي من ما يخبر بالخبر عنه كلها راح يختزلها، يقول عبر عنها بالمبتدأ. واضح لو لا؟ كلها يختزلها يقول عبر عنها بماذا؟ بالمبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، إذا كان كذلك فيلزم تقديم الخبر على المبتدأ، لكن هنا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. يقول هاي العبارة تامة لو غير تامة؟ هذا غير تام. أول راح ينسبها يقول هاي عبارة ابن عصفور وهي ليست بصحيحة، وإنما ما صدرته في البحث هي العبارة الصحيحة. شنو قال؟ ها بعض أو جزء؟ قال هذا لابد أن نلحظ بهذا اللحاظ. قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. لماذا؟ لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على الخبر لو على جزء من الخبر، فعبارته هناك راح تكون مانعة جامعة لو لا؟ تكون ليست بجامعة، لأنها ستشير إلى خصوص ما كان العود على نفس الخبر أما على جزئه فلا تنفع فيه. ولذلك قال العبارة ليست بصحيحة، إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير عاد كذا إذا عاد على ملابسه، حتى يتم المطلب بعبارة المصنف. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. فشو يريد يقول؟ يريد يقول عبارة المصنف بحاجة إلى الإصلاح وبحاجة إلى الترميم يرحمكم الله. لماذا؟ لأننا لو أخذنا عبارة المصنف على حالها، وهذا التعبير اللي هو قريب من تعبير ابن عصفور في بعض كتبه، نقول هذا التعبير سيكون ليس بتعبير جامع، والإصلاح على ماذا؟ الإصلاح على نية حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه، والتقدير عاد على ملابسه. واضح لنا؟ فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه فصارت الكلمة فعاد عليه. واضح التدقيق مشايخنا في عبارة المصنف؟ ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا. على التمرة جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر مقدم واجب التقديم طبعا. مثلها مثل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هل يجوز أن نغير ترتيب الجملة فنقول مثلها على التمرة جبدا لا يصح، لأنه من باب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقوله بعد غير هذا: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. حبيبها ملء عين، هذا ترتيب الجملة، لكن عدلنا من ترتيب الجملة الأصلي إلى ترتيب آخر على وجه اللزوم حتى نمنع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإن الهاء في حبيبها عائد على بعض الخبر وهو عين، تلاحظون مشايخنا، عائد على عين، فحينئذ يكون من باب عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. فحبيبها مبتدأ مؤخر، ومن عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر. فلو قلت حبيبها من عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا المطلب وفاقي لو خلافي، قال هذا المطلب من حيث المصداق وفاق. فاحنا عندنا كلام بلحاظ المشاهد، كلام بلحاظ الكبرى، وكلام بلحاظ المصادر. ما هي الكبرى التي نريد أن نتحدث بها؟ وكان هو شنو هذا المورد الثاني من مصادقها؟ لا يجوز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، هذه الكبرى. هذا المصداق من المصادق الداخلة تحت الكبرى، الجواب نعم. دخول اتفاق لو خلافي في هذه الجمل اللي أخذناها لحد الآن اتفاق، ما عندنا أي خلاف بين النحاة في مثل صاحبها في الدار ممنوعة، لا بد أن تقول في الدار صاحبها. تضيفون شيء شيخ؟
لا، قصدي في بعض الخبر
هذا خلاف، مو يعني إخفاق في بيان المطلب، هذا إخفاق في ماذا؟ مو خلاف، هذا إخفاق في بيان المطلب. وحاول الشارح يصحح وينقد عبارة ابن عصفور، لكن احنا بلحاظ هذه الكبرى لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذه الكبرى اللي يريد نتحدث عنها، اللي راح يكون هذا مصداقنا الثاني، أو كان مصداقنا الثاني من خلال هذه الكبرى، يقول من قبيل صاحبها في الدار، هذا اتفاق أنه داخل تحت هذه الكبرى. أدنى مصداق خلافي، قال أدنى مصداق خلافي، يعني المصداق الخلافي اللي يقول ترى هاي لا يجوز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، ما راح تكون مقبولة بشكل تام في بعض الأمثلة. شو المثال؟ قال ضرب غلامه زيدا. خلي نذكر بشاهد أنتم ما في سابقا، جزاء تفضلوا شيء، لا لا لا، جزى بنوه أبا الغيلامي، هذا شاهد أنتم ما في سابق، جزى بنوه أبا الغيلامي. هنا إذا لاحظنا ضرب غلامه زيدا، راحكم شيء مو نظير، هنا هذا الضمير في غلامه يرجع على ماذا؟ يرجع على زيدا، وزيدا متأخر في اللفظ، الجواب نعم، متأخر في الرتبة لأنه مفعول به، فصار مصداقا لهذه الكبرى أم لا؟ صار مصداقا لهذه الكبرى. مثال آخر اللي هو الشاهد: جزى بنوه أبا الغيلاني، جزى هذا فعل، بنوه فاعل، في هذا الفاعل ضمير يعود على أبا الغيلاني، وهذا أبا الغيلان متأخر في اللفظ، نعم، متأخر في الرتبة؟ نعم. لماذا؟ لأنه مفعول به. فما ذكرتموه في هذا المصداق صاحبها في الدار ومنعتموه اتفاقا، قلتم لا يجوز مثل هكذا جملة، لابد أن تؤخر المبتدأ وتقدم الخبر، فتقول في الدار صاحبها. لماذا بعض أجازه في الجملة الفعلية؟ والشواهد كثيرة، الشواهد على وزان ضرب غلامه زيدا وجزى بنوه أبا الغيلان، الشواهد عديدة. فالشارع ماذا يريد أن يقول؟ يقول اتفقوا في المثال الأول وحصل اختلاف في المثال الثاني، فإن بعض النحاة منعوا جزى بنوه أبا الغيلان أو ضرب غلامه زيدا، وبعض النحاة جوزوا، فما وجه المنع ووجه التجويز؟ أحسنتم، باختصار هو هذا، باختصار هو هذا، لأنه هنا صاحبها في الدار أو في الدار صاحبها، هذا الهاء يعود على ماذا؟ على في الدار أو على جزء الخبر اللي هي كلمة في الدار. والعامل في الدار ما هو؟ المبتدأ. بينما العامل في المبتدأ نفس العامل، يعني المبتدأ هو يعمل في الخبر ويعمل في نفسه الرفع، لأن هذا استبعدنا، هذا القول هو قول موجود، لكن هذا شنو استبعدنا؟ قلنا لا، العامل في المبتدأ هو الابتداء وهو العامل المعنوي، والعامل في الخبر هو نفس المبتدأ، فاتحد العامل أم اختلف؟ اختلف. بينما هنا العامل في ما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير، العامل واحد وهو جزاء وضرب، واضح هذا مشاهد. ولذلك الأخفش وابن جني والرضي وابن مالك جميعا يقولون الحق مع من ذهب إلى التفريق، الحق مع من ذهب إلى التفريق. أبو عبد الله الطوال جملة، هذا طبعا محققنا محي الدين، قال أن الصناعة تقتضي ما القول واختيار ما ذهب له هؤلاء الأئمة من التفريق بين قولهم جزى بنوه أبا الغيلان وبين صاحبها في الدار، فمنعوا. يعني احنا ان شاء الله هو المطلب وين هذا؟ بعد المطلب مفصل مهنا في باب الفاعل، وايضا البعض ما يبدا في باب الفاعل، بعد لا يبدا في باب الضمير، البعض يبدا في باب الضمير. ولذلك يعني اذا تبحث عن المطلب في كتب النحاة مرة تلقاه في باب الضمير ومرة تلقاه في باب الفاعل، إذا يعني على مستوى بحث وما شابه. فالفرق هو هذا باختصار، أن العامل فيما اشتمل على الضمير وفيما عاد عليه الضمير العامل واحد، في جملة جزى بنوه أبا الغيلان وضرب غلامه زيدا، ولذلك حصل خلاف، بعضهم قال نبقى على القاعدة، بعضهم قال الشواهد كثيرة، وإذا لاحظنا الشاهد والاثنين والثلاثة والعشرة، فلماذا لا نقول على وزان ما قال به العرب؟ ماكو حجة للتشبث بالقاعدة وشمولها مع وجود مقيدات لهذه القاعدة، واضح هذا مشايخنا؟ وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة. يرجى يقول مثال ضرب غلامه زيدا يصلح أن يكون مصداقا للقاعدة الكبرى، لا يجوز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. نعم، مصداق من المصادر. إذن لماذا حصل فيه الخلاف؟ ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما وهو ظاهر؟ يقول الإشكال فعلا ظاهر في وجه التفريق في جملة ضرب غلامه زيدا، وجه الاختلاف مع ملاحظة وجه الاتفاق في صاحبها في الدار. قال وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بعد ما أثار الإشكال الشارح عاد هنا بسرعة للإجابة عنه. والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير، اللي هو ما عاد عليه الضمير الخبر في مثال ها، وما اتصل به الضمير اللي هو المبتدأ اشترك في العامل هنا في هاي الجملة. أحسنت، الفاعل والمفعول به كلاهما اشترك بعامل واحد وهو ضرب. أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير، هذا هنا في جملتنا ما عاد عليه الضمير المفعول وما اتصل به الضمير الفاعل، اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير اللي هو المبتدأ، وما عاد عليه الضمير اللي هو الخبر مختلف، فإنه في المبتدأ الابتداء وفي الخبر المبتدأ، فكان هذا هو وجه التفريق في ذلك. طبعا هناك إن شاء الله تعالى إذا وصلنا هذا الوجه ربما وجه التفريق وكذا ما رح يشار إلى، يشار إلى كثرة الشواهد في الجملة الفعلية نفس المصدر. في الجملة الفعلية في عودة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، إذا لاحظنا الجملة الفعلية سنجد شواهد عديدة جاءت على وزان ماذا؟ أن يأتي الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. في الجملة الإسمية ما وجدنا شواهد من هذا القبيل، فقبلناها في الفعلية ورفضناها في الفعلية في الإسمية. قبلنا شنو؟ قبلنا العود في الفعلية ورفضنا العود في الإسمية، والحاكم في الاثنين ما هو؟ الشواهد، كثرة الشواهد في الفعلية وعدم وجودها في الإسمية. أما هذا البيان ربما في بعض كلمات هؤلاء الأعلام، قلنا الأخفش وابن جني وأبو عبد الله الطوال وابن مالك والرضي، طبعا الرضي عبارته يعني بيها بعد دخول شوية بالعمق خلينا نسميه، يعني أشكل على البصريين، قال أنه أنتم تلتزمون بهذه القاعدة في بعض الموارد في باب التنازع، على قولكم أتكم التزام بالقاعدة لما تعملون بالتنازع، تذكرون مشايخنا التنازع عندنا عاملين على معمول واحد، إذا قلتم بماذا؟ بأن العامل هو الثاني المتأخر لقربه، هذا راح يختزل ضمير، وهذا الضمير راح يرجع على متأخر في اللفظ والرتبة. فيقولهم أنتم أيها البصريين ما من حقكم تمنعون هذا الوجه وفق القاعدة، لماذا؟ لأن الشواهد عليه كثيرة والالتزام بالقاعدة مع الشواهد خلاف الصناعة، هذا واضح مشايخ. إذن هذا فيما يتعلق بالوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم. هنا عندنا مشكلة مشايخ، هنا عندنا مشكلة من موارد تقديم المبتدأ يجينا ألفاظ الصدارة والكلام في الكلام، تمام لولا خذناها يوم أمس، ومن موارد تقديم الخبر وجوبا أيضا إجانا الصدارة في الكلام، ففي موارد تأخير الخبر وجوبا يجي هذا الضابط، ومن موارد تقديم الخبر وجوبا يجي هذا الضابط. شلون أميز أن المقصود هنا خبر لو مبتدأ؟ هذا المتقدم الآن أين، كيف أعرف أن أين هو ماذا؟ هو خبر أو مبتدأ؟ الخبر يكون معرفة.
المتقدم هو
المبتدأ قصدك معرفة.
المبتدأ معرفة.
المبتدأ معرفة. تمام.
راح يكون المتقدم لأسماء الصدر الكلام.
أي.
راح يكون خبر.
جيد. بعد. أنت لاحظ المثالي اللي قال الشيخ سجاد يعني بنسبة بهذا المقدار صحيح. بس احنا بمثالنا السابق شنو كان؟ من لي منجدا؟ مو هذا مثالنا السابق لا. في موارد وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. فهذه جملة من لي منجدا. هذه من لي منجدا. مباشرة أقدر أعرف أن هذا مبتدأ؟ لا لا. من لي منجدا مباشرة. نعم.
ما وراء اسم.
واضح لأن الجار والمجرور لا يصلح للابتداء. فأقول أن هذا يكون مبتدأ وهذا شو يكون؟ هذا يكون خبر. اللي أريد أقوله أنه مرات الأرض من خلال الضابط. أين كلامنا اليوم؟ أين زيد؟ كذلك نفس الشيء. الجواب شو راح يكون؟
زيدان في البيت.
يعني هنا تلاحظون إذا أريد أخلي مكان كلمة أين ماذا أرى؟
في البيت.
أحسن. في الدار. هذه في الدار إيش كانت؟ خبر. فعلمت أن أين هنا بمثابة في الدار فهي الخبر المتقدم والمتصدر. ميزت ألفاظ الصدارة في الكلام في المبتدأ وفي الخبر. واضح هذا مشايخنا؟ إن هذا ملبس. ونفسه يجي الكلام في بحث الانحصار. نفس الكلام. أيضا لابد أحدد الضابط في أن هذا مبتدأ وهذا خبر.
ممكن تأتي مثله؟
نعم.
ممكن.
يعني ألفاظ الصدارة إذا لاحظناها ممكن تكون بهذه الخصوصية. زين. نحو أين؟ زيد. فزيد مبتدا مؤخر واين خبر مقدم ولا يؤخر. هذا الخبر لا يؤخر. طبعا الضابطه واضحه الفاظ صداره الكلام، لكن المورد هو الالتباس. هل هذا مورد ابتداء لو خبريه؟ فلا تقول زيد اين، جدا واضح. ليش؟ لان الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك اين من علمته نصيرا. فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا. نصيرا صلة لمن. هذا اسم موصول. واضح هذا مشايخنا؟ هذا يا مورد. هذا الثالث. المورد الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، وهذا أيضا مكرر عندنا. هناك أيضا قلنا إنما وإلا، وهنا كذلك راح يستعمل نفس الأداتين. فشلون أميز هذا المحصور مبتدأ لو خبر حتى أقول هذا واجب التأخير لو واجب التقديم؟ نفس الضابط اللي استعملتها في ألفاظ الصدارة. أعوض وألاحظ أنه هذا يصلح للخبرية أو لا يصلح. زين، إذا صلح للابتداء والخبرية جميعا ألاحظ كل من اللفظين أقول هذا مبتدأ وهذا خبر. يصلح يكون مبتدا هذا، هذا يصلح خبر، والعكس ايضا صحيح. ممكن لو ما ممكن، ممكن لو ما ممكن، يعني كل من جزئي الجمله يصلح ان يكون مبتدا ويصلح ان يكون خبرا. اذا لاحظ الاول يصير مبتدا ويصير خبر. احسنت، زيد اخوك. ففي هذه الحاله ارجع الى الضابطه الاولى في الوجوب في مساله شنو اذا استوى الجزء. هذا واضح إن شاء الله. جيد. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد. مباشرة من الجملة أعرف أن المحصور هنا هو المبتدأ. الجواب نعم، لأن الجار المجرور لا تصلح أن تكون على نحو الابتداء. وما في الدار إلا زيد، نفس الكلام. ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، كذلك نفس الشيء. لنا صار هو لنا هو الخبر المقدم واتباع مبتدأ مؤخر. ومن خلال سياق الجملة عرفت أن المتقدم هو الخبر، بس ها أن المحصور هو المبتدأ. ها هناك المحصور هو الخبر، وفي كل من الحالتين وجوب ماذا؟ يعني أنت أخرج بضابطة أن المحصور يؤخر سواء كان مبتدأ أو كان خبرا، ملاك الحصر هو التأخر ووجوبه. واضح هذا مشايخنا؟ إذن هذا بعد مورد رابع، هذا مورد رابع علما لموارد وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. انتهينا من هذا البحث الأول وهو حال الترتيب في الجملة الإسمية، فإنها على أنحاء ثلاثة: أولا جواز تقديم الخبر، ثانيا وجوب تأخير الخبر بكم مورد؟ بخمسة موارد. ثالثا وجوب تقديم الخبر بكم مورد؟ بأربعة موارد. بعد التشجير واضح عندك، وهذا جدا مهم على المستوى النحوي جدا مهم، وعلى المستوى البلاغي أيضا جدا مهم. هذا البحث خاص بواحد من الجزئين لو شامل للجزئين جميعا؟ أحسنتم. بينما احنا تذكرون لما بدأنا قلنا بعض الأحكام خاصة بالمبتدأ، بعض الأحكام خاصة بالخبر، وبعض الأحكام شاملة. هذا واحد من الأحكام الشاملة للجزئين، وهو من الأحكام المهمة يرحمكم الله. الحكم الثاني اللي هو أيضا حكم لا يقل أهمية أيضا على المستوى النحوي وكذلك على المستوى البلاغي، وكلاهما في علم المعاني طبعا، اللي هو مبحث الذكر والحذف، اللي عادة يبحث في علم البلاغة بلحاظ ذكر المسند إليه أو حذفه، وذكر المسند أو حذفه. احنا اللي يهمنا هنا شنو؟ ذكر المبتدأ بعد التعبير بالنحاة أو حذفه، وذكر الخبر أو حذفه. فلا بد شي يكون عندنا، يكون عندنا مورد جواز الوجهين: جواز حذف المبتدأ وذكره، وجواز حذف الخبر وذكره. هذا مورد. ويكون عندنا مورد وجوب حذف المبتدأ، ويكون عندنا مورد وجوب. فالمفروض القسمة تقتضي هذه الأقسام الثلاثة. الحديث عنها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.